حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى. قال باب التصديق والإيمان بعد باب الإيه؟ بعد باب القبر. وإنما ذكر العلماء هذا لأنه يدخل أولا في الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان الستة. الأمر الثاني أن أهل السنة لما نصوا على ذلك لوضوحه وتضافر الأدلة على ذلك من كتاب ومن السنة لكون أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قد أنكروا عذاب القبر ونعيم ما هو بدعوى إيه؟ أن العقل والحس لا يؤمن بذلك، فإنك إذا فتحت القبر ما وجدت إيه؟ ما وجدت شيئا من عذاب أو نعيم، ولم نسمع نحن شيئا من العذاب أو الإيه؟ أو النعيم. لا أنهم يردون بالنصوص كما قلنا هذه إيه؟ أشياء، وهي لأن الإيمان بالغيب عندهم ليس يعني إيمانا صادقا، فلهذا أنكروا الحوض وأنكروا الشفاعة وأنكروا الميزان وأنكروا عذاب القبر ونعيمة وأنكروا خروج الموحدين من النار، أنكروا أشياء كثيرة جدا، حتى أنك لتقول ما الذي اعتقدوه أصلا، وحتى الذي اعتقدوه سوف تجد اعتقادهم فيه ليس مبنيا على قاعدة الحق عند أهل السنة والجماعة. وإلا لو لم يقبل هؤلاء من الشريعة إلا أصلا واحدا قبولا مبنيا على أصول صحيحة لألزموا بتلك الأصول في كل باب أنكروه، لأن الحق لا يتبعض، وسلوك الطريق الإيه؟ الأحمد لا يكون في مسألة دون مسألة. ولكن هتجدهم حتى في الأصل الذي مثلا يمكن أن ينفقوا فيه أهل السنة ستجدونهم ايه يبنون ذلك الاصل على ايه الايمان بهذا الاصل على طريقة تخالف منهج السلف، زي مثلا عندنا الاشاعرة او كذا لما بيقول بالسبع صفات لا يؤمنون على ان ده اللي ورد به النصوص وان هذا ثبت به النص وان ما ثبت لله عز وجل من نص فنثبته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا، لو قالوا ذلك للازمهم في كل اصل، ولكنهم حتى مع هذا يضعون الدليل العقل ويبررون ذلك بأن هذا إيه يبنون على علة ألا وهي علة التخصيص، يعني أن هذا كله مبنى على الإرادة التي فصلت بين هذا وذاك، لهذا أرجع الإيمان بهذه السبع إيه إلى هذا الأمر. فباب التصديق والإيمان بعذاب القبر، وهذا يوجد من المسلمين الآن من ينكر إيه عذاب القبر. قال باب التصديق والإيمان بعذاب القبر، ذكر رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك، منها ما ورد عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول يثبت في حد في الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال نزلت في عذاب القبر. طيب طريقة الأجري أن بيأتي بالآيات ثم بعد ذلك بالأحاديث، فلماذا جاء بالأحاديث هنا؟ لأن الحديث إيه؟ ذكر الآيات، وخير ما يفسر به الآية الحديث. ففي قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا دليل على عذاب القبر. قال نزلت في عذاب القبر، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما الضنك؟ قالوا الله رسول أعلم. قال عذاب الكافر في قبره والذي نفس بيده إنه لا يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 أرؤس ينفخون جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. نعوذ بالله، من يتحمل واحدا من هذا؟ قال وفي ساق الحديث وفي رواية أخرى عن أبي سعيد من طريق آخر قال صلى الله عليه وسلم يصلت على الكافر في قبيل 99 تنينا تنهش وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها ينفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولهذا يا إخواني النبي ما كان يختم صلاته حتى يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ويدعو على ويدعو للميت وأعذه من عذاب القبر. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت يهودية علي فقالت سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا؟ فقالت لها وما عذاب القبر؟ قالت فسليه. فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر أو سألته عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. قالت فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. الله أكبر. وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال صدقتا. يبقى هنا قبول الايه يا اخواني؟ قبول الحق ولو جاء من مين؟ طب ده دليل على الموازنات. هذا مسألة وهذه ايه؟ هذا مسألة وهذه مسألة. فولك ناخد من المبتدعة كذا ونترك كذا. لا خلي بالك ده تلقي، تلقي ما تروح تتلقى، فلا تتلقى الا عن اهل السنة. اما الحق يأتيك من الكافر فاقبله فضلا بقى عن المبتدع. هذا باب وهذا ايه باب. ولهذا احفظوا دايما التقسيم اللي احنا قلناه لكم، هذا تقسيم مهم جدا، وهو التفريق بين التلقي والثناء وقبول الروايه والايه والتزكيه. قال صدقتا انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. انهم قالت فما رايت بعد ذلك في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر. وساق بسنده أيضا عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء فقالت أعاذك الله من عذاب القبر أو أعاذكم الله من عذاب القبر. فذكرت حديث الكسوفي وقالت في آخره لو عائشة يعني فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت وسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. كيف بقى ننكر هذه الأحاديث؟ كيف ننكر هذه الأحاديث؟ سبحان الله. قاتل الله يا اخواني الضلال، والضلال ما له سقف. الضلال هذا في 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 سحاب الكون سبحان الله. وساق بسندي عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهليه. فصر بذلك فقال لولا ان تدفنوا لدعوت الله تعالى ان يسمعكم عذابا القبر. طيب وأيضا حديث ابن عباس الواضح اللي هو مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين بحاطم حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان ومعذبان في كبير. ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ووضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. طبعا لا يقتدى بالنبي في هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت له خصوصية. أولا اطلع على أنهما يعذبا في القبر، وهذا ما ينبغي أو ما لا يمكن القول به قط. ما الذي يدرين أن صاحب هذا القبر يعذب أو ينعم؟ يبقى انتفى هنا الإخبار. ثانيا إنما خص النبي هذين بهذا الأمر لأن النبي لم يفعل هذا مع كل مقبور وتصبح السنة وضع هذا الجريد، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب أن هذا خاص برسول الله في هذين القبرين. طيب ساق بسنده عن البراء أو عن أبي عبيدة في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال عذاب القبر، العذاب الأدنى أو الأقرب يعني أو الأقل، قال هذا عذاب الإيه؟ عذاب القبر. وساق بسنده عن ذام في قوله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال عذاب القبر. وساق بسنده عن جابر عن أم مبشر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، قالت فخرج ويقول استعيذ بالله من عذاب القبر، قالت فقلت يا رسول الله وإنهم لا يعذبون في قبورهم، قال نعم عذاب تسمعه البهائم، يعني البهائم تسمع ايه عذاب القبر. و قال محمد بن حسين ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. صدق صدق رحمه الله تعالى. قال باب ذكر إمام التصديق بمساءلة منكر ونكير، وهذا يكون في الأخيرة ولا في القبر، هذا أيضا مما يؤكد عذاب القبر. وساق في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكيس، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، اسمع لازم تسأل عن هذا الرجل ها صلى الله عليه وسلم ما كنت تقول، يفرق بقى هنا بين المتبع والمبتدع، بين المنافق وبين المؤمن، ما كنت تقول في هذا الرجل، فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قاله عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه، ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، حيز أرجع قالوا ما أنا في نعيم أهلك يبكون عليك ما زالوا وأنت تريد أن ترجع إيه إليهم وتبشرهم، ليس الشأن الذي أنتم فيه وليس الحال الذي أنتم فيه، يا أبنائي يا أولادي يا زوجتي يا أبي يا أمي يا جيراني يا مجتمعي، اعبدوا الله لهذا اليوم، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، لقد وجدت ما لم أجد في الدنيا 70 ذراعا في 70 ذراعا نور هذا، والله عز وجل أعلم بما يكون في ذلك من النعيم، دعوني أرجع إلى أهلي. شوف وهذا من نصح المؤمنين ولو كان ذلك بعد الموت، يعني ما يكتفون بالنصح في الدنيا، يود الواحد أن يرجع كما قال لجابر والد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام ها لما أعطاه الله عز وجل من هذا النعيم، ولما لقي النبي جابرا فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، يا جابر ما لي أراك منكسرا حزينا شكلك حزين، قال يا رسول الله استشهد أبي وترك لي أخوات يعني حمل يا رسول، قال أفلا أبشرك أفلا بعطيك بشرة، تضحك بقى كده وينشرح صدرك، قال بلى يا رسول الله، قال ما من أحد إلا وكلمه ويكلمه الله بينه وبينه حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بدون حجاب، وقال له ماذا تريد، قال أرجع إلى الدنيا. عبد الله بن حرام يريد أن يرجع إلى الدنيا، ليه يا أخواني؟ لأقتل فيك ثانية، عايز يرجع ليقتل في ذات الله عز وجل مرة ثانية، لما رأى من هذا النعيم العظيم في ثواب من إيه من قتل في سبيل الله. خلي بالكوا اخواني احنا بيننا وبين الواقع ده يمكن اقل من طرفة عين. خلي بالك اوعى تفكر انك انت اما يبقى عندك 70 سنة ان شاء الله هتقعد بقى وتبقى وتقسم العيال وتبني كده، وعند بقى 80 شوف هتفضل تفرغ بقى العبادة. انا بقولك اهو بينك وبين هذا الواقع قد يكون ايه يا اخواني اقل من طرفة عين، بس خلاص سكتة انت المسألة. تيجي امتى ديت بقى؟ ممكن في المسجد، ممكن في الصلاة، ممكن في البيت، ممكن في الجهاد، ممكن في الارض، ممكن في السيارة، في اي شيء. هي لحظة لحظة يا رب يا رب، دي اعلى امانينا. ان لم تكن في ساحات الجهاد بالسيف والسنان ففي الحجة والبيان اعظم هذا. لكن شوف هي لحظة، اقول ايه بس، لا اقول لحظة يا لحظة، يعني هذا الوقت ليس وقتا مديدا ولا عمرا طويلا. فيقول دعوني ارجع الى اهلي فاخبرهم، فيقال له نم كنومة العروس. اهو ده بقى العروس بحق، مش صاحب الصليب ده هو الليلة في عرس. قال السماء، السماء في عرس. يقوم اللي بيقوله اسلامي يقوم يقول لي انا صراحة معجب بكلامك جدا، لان كلامك بيبعث الامل، بشعر في كلامك الامل. خلي بالك ده مين بقى؟ ده الحاج عمرو، عمرو خاين. فبيقول اشعر في كلامك بالايه؟ بالامل. قال له لا، ليس امل يا دكتور، انما هو ايمان. صحيح صحيح صح، العمر خاين، ما هو خان كثيرا. يعني انا سمعت هذا اللقب امس من احدى الاخوات فاستحسنت ما شاء الله، عمر خاين. نعم، فهذا هو فعل. فاذا يقول انا يعني اعجب بكلامك، فيه الامل الامل. شوف بقى الرد بقى، شوف الرد، ما فيش تنازل، ليس هناك تنازل. بئس الخلف لبئس السلف، فيش تنازل. قال لا يا دكتور، هذا ليس املا انما هو ايمان. وفرق بين الامل والايمان، ده عقيدة، ده عقيدة. ايمان فينك انت بقى بخيبة الأمل اللي عندك ده، ما ده ليس يوجد أمل أصلا فضلا عن إيمان. سبحان الله العظيم، سبحان الله. قال نوم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. عارف يوم الصباحية من اللي بيخبط عليك بقى؟ بتاع الذهب اللي دينك ولا بتاع واخد بالك ولا لا؟ إنما يوقظك من حب بقى الناس ايه اليك. تأتيك بقى امك، تأتيك ابوك، حماتك بقى جاية سريع عشان تطمن على الاخبار الى اخره، ها، ومعاها بقى ملذة وطاب. شوف هو صباح لا يتكرر، صح؟ يعني تاني يوم بقى بيقل بقى، هو اهم حاجة نطمن على الشغل، نطمن على العمل، كل حاجة بقى ايه خلاص. اعمل بقى انت لنفسك الاكل عندك، البوتاجاز وعندك المطبخ. لكن هو ده الصباح الايه الذي لا ينسى، وتلك الليلة التي ايه لا تنسى، ليلة لا تنسى، لا ينسى، صباح لا ينسى وليلة ايه لا تنسى. صح يا عمر؟ الله يرزقك يا عمر، الله يرزقك ويرزقنا. نحن عمر ان شاء الله. نحن يقول نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. الله أكبر، الله أكبر. وإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله، فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال الأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه. شوف السبعون ذراع، في السبعين ذراع، لا هنا لا بقى، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك. نسأل الله نعيم القبر ونعوذ بالله من عذابه. وذكر حديثا آخر أيضا وفيه وأما الكافر والمنافق فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. شوف اللي يمشي وراء الناس يا أخوان، اللي يمشي وراء الناس هكذا يقول، ما عنده بضاعة، لكن اللي يمشي على بصيرة يمشي على علم، ولو خالف الناس كلهم يرجى له الخير بإذن الله. دليل نص صح. شوف عبد الرحمن ترك فرنسا كلها من أجل الدليل والنص، صح عبد الرحمن؟ نعم، ترك فرنسا كلها بما فيها من شهوات وشبهات وأموال، وهاجر. نسأل الله عز وجل أن يكتب له كل خطوة وكل لحظة، وأن يبارك في علمه وعلم إخوانه، وأن يبارك في زوجه، وأن يرزقهما البصيرة والعلم. هنيئا لك يا عبد الرحمن، والله نغبطك يا عبد الرحمن. النبي قال طب الغرباء، قالوا من يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، نزاع من القبائل يترك قبيلته وأهله ويأتي. قال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت ولا تليت، ما يصلح إلا الدليل. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. نسأل الله العافية. وفي حديث سقى بسنده أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب أو ترد علينا عقولنا؟ قال نعم كهيئتكم اليوم. قال عمر رضي الله عنه فيه الحجر. وهذا إسناده، قال المحشي إسناده حسن، يعني إن شاء الله إن كان عندنا العقل كيومنا هذا فمعناه بإذن الله ستكون لنا الحجة بإذن الله، لأننا عشنا ونحسن الظن بربنا. مش في الحجر، يعني سأتي بحجر وألقمه، المعنى ستكون لي الحجة بإذن الله طالما أن فيها إيه عقلي، هذا من باب إحسان الظن بربه سبحانه وتعالى. أيضا سق بالسند عن عبد الله قال إذا توفي العبد بعث الله إليه ملائكة فيقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهرانه فيقولان من ربك؟ قال ربي الله. قال ما دينك؟ قال ديني الإسلام. قال من النبي؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، كذلك كنت، أفرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعده منها. الله أكبر الله أكبر. طبعا يا إخوان، يعني جنة السني بإذن الله جنته وقبره ونعيمه بإذن الله في الدنيا قبل ذلك بإذن الله، من إشراح صدر وسعادة نفس بالسنة. بالسنة ما في أعظم من هذه السنة، يعني أهل السنة يعيشون جنة قبل لقاء ربهم. إي والله إي والله. وهذه الدنيا قبر لهم ينعمون فيه بإذن الله. لما يأسئلة ثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك؟ أهل السنة يعلمون من ربهم ومن نبيهم وما دينهم بالأدلة الشرعية. لهذا قال ابن عبد الوهاب اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، ها، والعمل بين الأولى العلم، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. احفظ هذه الأربعة يا أخي، احفظ هذه الأربعة، هي جماع الخير كله، العلم، العمل، الدعوة، الصبر. الصبر لأنك لن تترك، ها؟ لم يأتي رجل قط مثل ما جئت إلا عودي. ولهذا حينما ترى ردودا عليك، حينما ترى إذاء، حينما ترى كذا غلق مساجد، ده طبيعي، اوعى يتغير الحق في قلبك، اوعى تقول والله صعبة يا شيخ وصعبة ده احنا يعني في غربة او كذا، هو ده الطبيعي. وما انت عايز تكون فيه، تقول السنة، تريد ان تعادي 72 فرقة وترى الطريق مفروشة لك بالورود في كل مكان تذهب اليه، هذا والله ليس من الفقه ولا من العلم ولا من البصيرة. طيب قال وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها. يا الله، ولهذا أخواني زيارة القبور نحن مقصرون فيها، والله والله زيارة القبور نحن مقصرون. ثانيا ينبغي أن يأتي القبور وأن يزور القبور وينظر حاله، يجلس كده أخواني ولو كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، يجلس كده واحدة ما ياخدش حد معاه، ها، ويذهب كده نهارا ويذهب ويتأمل ويجلس وينظر إلى حال القبور. غدا ستكون هذا مآل لا يمكن يتجاوز لصالح ولا طالح ولا نبي ولا، كلهم مات، كلهم ماتوا. لعل القلب يتأثر ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو تماس، ويبعث عليه حيات من حياة القبر كعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد، مش بقى إلى الجنة واستقبل شهداء الثورة وكذا وكذا، عبث. وهذا استهزاء، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله، يكفر الأصل ويكفر بكفره الكثير، كل هذا من أجل ماذا؟ وذكر حديث البراء، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله بأبي أنت وأمي وروحي ونفسي وولدي، ما مات إلا والله وقد نصح الأمة. أخوان والله يا أخواني ما في شيء إلا والمسلم على بصيرة منه، في أي أخوان اللي المسلم في عماية منه، أراد الحق فلم يجده. أعطيني يا أخي كده، أعطيني بالله عليك خطا طريقا صراطا أردته فالتبس عليك، والله ما التبس عليك إلا بزيغ قلبك. إيه والله، والله ما اظلمت أمام عينيك الدنيا ولا اسود الطريق إلا بسواد قلبك وظلمة نفسك، وإلا فالله ربي يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم إيه؟ تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم. الآيات، الآيات، البقرة، العمران، النساء، الكهف، مريم، طه، زادتهم إيه؟ رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وكما إلى أن قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أنتم يا من صرف الله قلوبكم فصرتم لا تفقهون، ليس لكم نصيب في، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين، مش بكم أنتم يا من صرف الله قلوبكم يا أهل النفاق والزيغ والضلال. فجلس النبي وجلسنا حوله بكل الأساليب، رب النبي أمته، خلاص وضعوا النعش وجلس النبي والصحابة حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني هناك لحظة طويلة من السكوت، كله جلس، كله جلس. قال وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات أو مرتين، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، سبحان الله، يعني ما اكتفيت يا رسول الله أن تبين النجاة في الدنيا حتى تكشف لنا من أمر الآخرة ما تشتاق إليه نفوس أو تهرب منه، فإذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، اللحظات الأخيرة بقى، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة لطالما اشتاقوا إليه، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، نحن كنا ندعو لكم، يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك والفوز العظيم تعالى لحظات وستخرج روحك وسنتولى أمرك كنا معه نحضر الدروس كنا معكم في مجالس الذكر كنا معكم في محاضن السنة عرفناكم لطالما علونا إلى الله في السماء فسألنا كيف تركتم عبادي قلنا تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك هل يسألون شيئا نعم يا رب يسألونك الجنة يسألونك الجنة هل رأوها قالوا لا قال فماذا لو رأوها قالوا لك أنا أشد لها طلبا نحن نعرفك قد كنا نعلم أنك تقول ذلك تعالى معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة شوف يا أخواني هذا الجسد يتعامل معه أهل الدنيا تعاملا والروح لها تعامل آخر فالذي نقلبه ونغسله إنما هو جسد أما الروح فلها شأن آخر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يد طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط فتخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض الله أكبر الله أكبر فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقول هذا فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له يعني فيفتح له فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل وطبعا هذا معروف عند الملائكة في كل سماء يعرفون بل يحبون هذه روح فلان ابن فلان هنيئا مرحبا به سماء تستبشر وملائكة تفرح وروح تصعد في صحبة أفضل خلق الله تبارك وتعالى وهم الملائكة من أفضل خلق الله الذين خلقهم وهم الملائكة حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين عمله في عليين عقيدته في عليين عبادته في عليين منهجه في عليين عاش مع أهل الأرض بجسده منافحا مجاهدا وأما روحه فهي عند رب العرش آمن برحمن على العرش استوى فكان اعتقاده الحسن هناك له ذكر يرفع يديه إلى السماء آمن برب ينزل وهو على عرشه آمن برب يتكلم هل من مستغفر فأغفر له آمن برب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل آمن برب غفور رحيم نادى عباده ونشر رحمته فطمع فيها وأحسن الظن بربه سبحانه وتعالى أيكون هذا في الأرض وقد ترك أهل الأرض أحوج ما كان لا والله وفي عليين لأن عمل في عليين عند حملة العرش حملة العرش تدعو له عمل في عليين اكتبوه اكتبوا كتاب عبد في عليين في السماء السابعة واعدوه إلى الأرض فإن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجتهم تارة أخرى ومنها أخرجهم تارة أخرى هذا بالنسبة للجسد أما الأرواح فلها أحوال أخرى فتعاد روح في جسده ويأتيه ملكان هذا وقت السؤال لا تنافي فوقت السؤال تعاد الروح إلى الجسد فيسأل ولهذا الجسد له الروح لا تعلق بالجسد أحيانا فيقولان له من ربك فيقول ربي الله أمنت بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أسمع لكم الوسطية، أسمع لكم السلم، أسمع لكم السفرنية، أسمع لكم الطحوية، أسمع لكم كل حاجة. ربي الله هي أسمع، كأنما يقول هذا. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام الذي اعتنقته وأمنت به، عرفت محاسنه، عرفت قواعده، عرفت أصوله. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا الرجل، انظروا إلى مظهري، أنا صاحب لحية، أنا صاحب سنة، هذا الرجل الذي عاش معي في أنفاسي في روحي، ما فارقني. تسألوني عن من؟ تسألوني عن نفسي؟ تسألوني عن من لم أتبع سواه؟ تسألوني عن من اعتززت بهدي وسنتي ومنهجي وطريقته؟ تسألوني عن من عاديت فيه الأهل والأقارب والأحباب والخلان؟ تسألوني عن من دخلت بسنتي وخرجت بسنته، أكلت بسنتي وشربت بسنته؟ أين هو؟ فيقول: هو رسول الله. فيقول: إنه ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وأمنت به وصدقت به. فينادي منادي من السماء: صدق عبدي، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتي من طيبها وروحها ويفتح له في قبره، مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عقيدتك، أنا عبادتك، أنا أخلاقك، أنا منهجك، أنا سنة نبيك. فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الله أكبر. وإن العبد الكافر جعلني الله وإياكم يا أخواني من أوفر هؤلاء العباد نصيبا من هذا النعيم. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد البصر، قال: يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب، فتغرق في جسده. قال: فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يد طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة، كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقول: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا. فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فيقول الله عز وجل: والجزاء من جنس العمل. لم يكن لهم عمل يصعد، فكيف تصعد روحه؟ قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال: فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ويقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. هو في عماية في الدنيا، ما عرف من ربه ومن دينه ومن نبيه. كان يخوض مع الخائضين، يكفر مع الكافرين، يطبل مع المطبلين، ينقاد مع المنقادين، ما وقف عند الدليل وطالب ولا عند البصيرة وأخذ، إنما هو في الدنيا عنوانه ها ها لا أدري، ينعق مع كل ناعق. فينادي منادي من السماء: أفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتي من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم. الله أكبر. قال كتاب التصديق بالدجال وأنه خارج في هذه الأمة وهذا من أشراط الساعة. قال باب استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال وتعليمه لأمتي أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. وهذا من تمام نصحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ما يكون في آخر الزمان، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن لم تخلو الأرض من دجاجلة إلا أن الدجال الأكبر مما حذرت الأنبياء منه، بل ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. ساق في ذلك أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. قال محمد بن الحسين، طبعا ذكر طرقا لهذا الحديث، قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وعلم أمته أن يستعيذوا بالله العظيم. قد حذر أمته في غير حديث الدجال، في غير ما حديث الدجال وصفه لهم، فينبغي المسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. قد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه، هو موجود الآن، هو موجود الآن. لحديث تميم بن أوس الداري، ساق بسنده عن أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر. ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، ودي لحمة، مكتوب بين عينيه كافر، لكن هذا ما يقرأه إلا المؤمن. وفي حديث عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تغفلوا. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، أي بعيد ما بين الفخذين، دعج، أي الدعج والسواد في العين، مطموس العين، ليس بناتية ولا جحراء، والجحراء يعني الغائرة، فإن ألبس عليكم، لأنه سوف يأتي ويبتلي الله به بإجراء خوارق على يديه قد يلبس على الإنسان بسببها، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى هذا إيه؟ دليل على أن الرب لا يرى في الدنيا، وأنه ليس بأعور دليل على إثبات العينين لله عز وجل. وفي حديث أبي أمامة: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان في خطبته ما يحدثه عن الدجال ويحذرناه، وكان من قوله: يا أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. حذر النبي الأمة من أعظم فتنة مع أنها لم تكن في عصره وسوف تكون بعد ذلك، وهذا من تمام النصح. أفلا يحذر من دجاجلة العصر؟ أفلا يحذر من دجاجلة العصر؟ واجب على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى النصحين وعلى الراسخين أن يحذروا أمتهم كل دجال، كل عامل من الباطل، كل ملبس للحق بالباطل حتى يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حذر أمته دجالا سوف يأتي في آخر الزمان، فإن هذا الدجال الذي سيأتي تتقدمه تلامذة بين يديه يلبسون وينكرون ما يكون عليه الدجال بعد ذلك. وساق بسنده ساق بسنده عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظلناه في طائفة النخل، يعني كأنما هو بجوارنا، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألنا فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج ولا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إن يخرج أنا فيكم فأنا بإذن الله حجيج، وأما بعدي فامرؤ حجيج نفسه، وكل موكول إلى بصيرته وإيمانه وإسلامه، والله خليفتي على كل مسلم. منافق؟ لا، على كل مسلم أتى بالإسلام الصحيح. ساق بسنده عن فاطمة بنت قيس قالت صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وكان لا يصعد قبل يومئذ إلا يوم الجمعة، أو كما قالت فاستنكر الناس ذلك، فبينما قائم وجالس فأوم إليهم رسول الله بيده أن اجلسوا، فإني لم أقم مقام هذا لأمر ينغصكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميم الدري أتاني فأخبرني، هذا إخبار النبي عن تميم، فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، ألا إن بني عم لتميم الدري ركبوا في البحر أخذتهم عاصف في البحر فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها، فقعدوا، وقال خلف مرة أخرى فركبوا في قوارب السفينة، ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة فإذا هم بشيء أسود أهدب كثير الشعر، فقال له ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، فقال لها اخبرينا عن الناس، فقالت ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم عنه، ولكن عليكم بهذا الدير فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن يخبركم وتخابروه، فأتوه فاستأذنوا عليه فدخلوا، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق شديد التشكي مظهر الحزن، فقال من أين نبئتم أو جئتم؟ فقالوا من الشام، قال فما فعلت العرب؟ قالوا نحن قوم من العرب، عما تسأل عليه، نحن من العرب، قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟ قالوا خيرا نواه قوم فأظهره الله عليهم فأمرهم جميع ودينهم واحد ونبيهم واحد ولهم واحد، قال ذاك خير لهم اللي هو ايه؟ أمرهم واحد، دينهم واحد، نبيهم واحد، إلههم واحد، ليسوا حزبيين بعيدين عن الأحزاب، أمرهم واحد، نبيهم واحد، طريقتهم واحد، قال ذاك خير له شهادة من الدجال أن التوحد وأن الأمة بعيدا عن الحزبية، هذه الخيرية. قال ما فعلت عين زغر؟ هذا مكان عين بالشام، فقالوا يشربون منها لشفتهم ويسقون منها زروعهم، قال ما فعلت نخل بين عمان وبيسان؟ فقالوا يطعم جناه كل حين، قال ما فعلت بحيرة الطبرية؟ فقالوا يضفق جانباها من كثرة الماء، قال فظفر عند ذلك ثلاث ظفرات، ثم قال إن انفلت من وثاق هذا لم أدع أرضا إلا وطيتها برجلي هاتين إلا طيبة، هي المدينة ليس لي عليها سلطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرحي، هذه طيبة يعني المدينة، والذي نفس محمد بيده ما فيها طريق واحد ضيق ولا واسع سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة، الله أكبر، إلا هنا انتهى فرحي، يعني فرحت بهذا أشد الفرح، فهي محروسة بإذن الله. اي نعم، لكن ورد ايضا ان مكة ايضا محروسة كذلك، فما يدخل مكة ولا المدينة. قال محمد بن حسين رحمه الله، ولهذا الحديث طرق جماعة حدثناه ابن ابي داود في كتاب المصابيح، باب الايمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. سبحان الله، مهما كانت الفتن فإن الله يقيد من إيه؟ يوئدها. ولما كانت فتنة الدجال فتنة عظيمة ما يقوى على موجباته وقتله إلا أنبياء ورسل، وقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم وبقي نبي هو حي في السماء لينزل بأغلى المهمات وأعظم الأمور، ينزل ليشهد لهذه الأمة بالحق وهو عيسى بن مريم، فيكسر الصليب الذي يوضع على الصدور وأثني على أصحابه. أول شيء يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. أتريد يا مفتي متى توضع الجزية؟ لا توضع عن أهل خيبر، ولا توضع في هذا الزمان، ولا في بناء دولة عصرية. دولة عيسى بن مريم ليس فيها جزية. أتدري لماذا؟ لأنه لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام يا فشار، لا يقبل إلا الإسلام. أتدري؟ إذا أردت أن تسأل عن هذا، إذا أردت أن تسأل عن متى توضع الجزية، يخبرك النبي أن الجزية إنما توضع في آخر الزمان، ها؟ حينما ينزل عيسى بن مريم. وما السبب؟ أنه ما يقبل إلا الإسلام، فما الداعي للجزية؟ فما يقبل الإسلام، وهذه من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى بناء الدولة، إيه؟ دولة التوحيد، دولة ينزل فيها عيسى بن مريم فيقتل المسيح الدجال، يقرر الحق، يصلي وراء إمام من هذه الأمة. ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص، يعني جمع قلوص وهي الناقة الشابة، فلا يسعى عليها ولا يذهبن أو لا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعو إلى المال فلا يقبله أحد لكثرة بعيد الناس من غنى وخير. أتريدون أيضا يا أهل الدنيا متى يتوفر الخير؟ شوفوا بالتوحيد والاستقامة على المنهج. هنا يبقى شوف الحكم العدل، كسر الصليب، قتل الخنزير، توضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، وحينئذ تخرج الأرض يا أخواني بركتها، وما في شحناء ولا بغضاء ولا تحاسد، حتى المال تعالوا خذوا ما في أحد يريده أصلا لكثرته. هذا بسبب يا أخوان، هذا بسبب التوحيد، هذا بسبب المنهج المستقيم. صدق الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تريدون إذن رغدا في العيش بتحكم إلى جاهلية، وتعدون الناس بوظائف ومحاربة بطالة وكذا وكذا؟ أبدا أبدا، ما يمكن، ما هذا الطريق؟ أعجب من بعض أهل العلم الذي كان يدعو للحزبية ويقول أنا أؤيد حزب كذا، ويحط إيديكم في إيديه، وده أقرب الأحزاب، ينتفض منذ أيام، ولا لا لا أعوذ بالله من هذا الذي يحصل، وأعوذ بالله. طيب أعوذ بالله، ما هذا الذي في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ طيب نريد بقى بعد الاستعاذة وبيان الضلال، نريد بقى البراءة، البراءة من المعينة، مش البراءة العامة، البراءة المعينة بقى. أتبرأ كما زكيت حزب أتبرأ من حزب وإن أبرأ إلى الله منهم، وأقول للشباب لا تكون معهم، وقد أخذت درسا أخذه يعلمه صغار طلبة العلم ولكنه خفي علي، أن الحزبية لا تأتي بخير. وصدق حبيب المصطفى الذي درست أحاديثه كثيرا تكرارا ومرارا حينما قال للمهاجرين والأنصار: دعوها فإنها منتنة أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم. إنما ما نقبل التشك، ما نقبل برضو الاعتراض إلا التبرؤ الخاص. فالإعلان الخاص يساوي التبرؤ ليه الخاص. إنما الكلام عن المخالفات سهلة سهلة، هذه سهلة. نعم. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى ناس بعيسى بن مريم. وهنا قاعدة: أولى الناس بأهل الحق أهل الحق في كل زمان، أهل الحق أمهاتهم شتى ومنهجهم واحد، بيئتهم مختلفة ومنهجهم واحد، عصرهم مختلفة ومنهجهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، وإنه يدق الصليب، يدق الصليب، مش يدق الصليب على إيده، لا، يكسره، ويقتل الخنزير ويضع الجزية. أحد يجرؤ يقول كده؟ يقول إن عيسى سوف ينزل كذا وكذا وهذا باطل، ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام. يا سلام، ما في غير الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام، يهلك الله إيه؟ الملل كلها غير الإسلام. يعني هل المسلم بقى ما يقاتلش إذا اعتدي عليه فيطرق بقى الملل كلها ويطرق؟ هذا نبي الله عيسى لما ينزل آخر الزمان ويقاتل من أجل أن تكون الملل كلها على تعود إلى ملة واحدة وهي الإسلام. أكان معتديا عيسى بن مريم؟ أقر النبي اعتداء عيسى بن مريم؟ الذين يريدون أن يقولوا يعني الإسلام دين ما في تعديات وما في وما في وما في، نعم الإسلام ما في تعديات، والجهاد في سبيل الله ليس تعديا بل هو حمل للنفوس على الإسلام، ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل. وحتى يهلك الله، قال حتى يهلك الله عز وجل في إمارات الملل كلها غير الإسلام. ده التميز يا إخوان، ده التميز. وحتى يهلك الله عز وجل في إمارات مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم. ببركة ماذا؟ ببركة ماذا يا شباب؟ ببركة ماذا؟ يقاتل الناس على الإسلام حتى لا يبقى من الملل إلا الإسلام. حينئذ إيه؟ يحصل هذا الخير العظيم. إذا أردتم الأمن من الفتن والأمن في على ظهر الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا، يلبث 40 سنة ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون، يا سلام. يبقى من أولى بعيسى؟ مين اللي هيجاهد مع عيسى؟ عيسى على شريعة مين؟ من الذي سيصلي على عيسى؟ إذن نحن أتباع عيسى، نحن إيه؟ أتباع عيسى الحق تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن وعيسى من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين: والذين يقاتلون مع عيسى بن مريم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقاتلون عيسى اليهود مع الدجال، فيقتل عيسى الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى ويصلى عليه المسلمون ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن هذا ليس عليه دليل يصح في هذا. إذا خلي بالك، عادت المعركة في آخر الزمان إلى يا إخواني إلى مسيح الحق ومسيح الكفر. مسيح الحق معه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مسيح الكفر معه مين؟ معه اليهود، معه أهل الباطل والضلال. فيقتل مسيح الحق مسيح الكفر ويقتل المسلمون اليهود. هذه معركة لطالما اشتاق إليها عباد الله الموحدون. قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: لتقاتلن اليهود ولا نقتلنهم حتى إن الحجر لا يقول يا مسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. طيب وساق بسنده عن أبي مالك في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته، قال ذاك عند نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، إلا آمن بإيه؟ بعيسى عليه السلام. قال باب الإيمان بالميزان وأنه حق توزن به الحسنات والسيئات، وهذا أيضا من مجمل اعتقادنا، وفيه أحاديث كثيرة، من أحاديث سلمان قال يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد موسى، قال ويوضع الميزان ولو وضعت في كفة السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن، فتقول الملائكة ربنا لمن تزن بهذا، فيقول لمن شئت من خلقي، فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. والنبي يقول في حديث أبي الدرداء ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. إذن في إثبات ميزان وفيه وزن الإيه؟ الأعمال، وأثقل شيء في الميزان إيه؟ آه نعم. وأيضا فيه حديث عبد الله بن عمرو يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه، فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه، فدل هذا على إيه؟ على ميزان الأعمال. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، والأحاديث فيها كثيرة، منها أيضا حديث كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال محمد بن حسين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيتني دخلت الجنة فأتيت بكفتي أو فأتيت بكفة ميزان فوضعت فيها وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي، يعني نبي في الكفة والأمة كلها في الكفة ونبي رجح بإيه؟ بأمتي، فنعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. طب ليه ذكر هذا الحديث؟ لأن ده إنكار لفضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن حسين، طيب نكمل هذا، يعني بقي شيء في هذا الجزء بعد الصلاة إن شاء الله. فهو هنا قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا خلاصة ومحصل الأصل هذا عند أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا أي فتقديره سبحانه قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فإن قال قائل بين لنا ذلك، قيل له أليس قد خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهما السلام وأسكنهما الجنة؟ فقال عز وجل في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال عز وجل في سورة طه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، وقال عز وجل في سورة صاد لإبليس فاخرج منها فإنك رجيم، فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة، ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وآيته من الرجوع إلى الجنة. فتبين لنا بهذا خطورة المعصية وخطورة الكفر. أما المعصية فكان من خطورتها أن خرج بها آدم من الجنة وعصى آدم ربه فغوى، ثم تاب عليه وهدى. وأما الكفر فإن عاقبته وخيمة، فالله تبارك وتعالى تاب على آدم وسيرجعه إلى الجنة إن شاء الله. أما إبليس فكفر، فحرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة، فدل هذا على خطورة المعصية وعلى خطورة الكفر. وإذا كان آدم عليه السلام مع كونه نبي الله ومع كونه أول مخلوق من بين الإنسان، مع كونه خلقه الله عز وجل بيديه، أثرت فيه تلك المعصية وأخرجه الله عز وجل بها من الجنة، فكيف بمن لا يقارن بآدم شيئا؟ وكيف بمن عصى ربه مرات وكرات؟ فإن آدم لم تذكر له إلا معصية، وكانت معصية الوسوسة والتزيين حتى غرهما، وقد قاسمهما إبليس أنه لمن الناصحين. فدل هذا على خطورة المعاصي على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة. فكيف يقال يتبوأ الإنسان جنة الدنيا بالمعاصي ويحصل له التمكين بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى؟ ما يقول هذا إلا من طمس الله عز وجل بصيرته ولم يعد يعمى في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتكس وتغيرت عنده الأوامر وهانت عليه النواهي فصار يرتكبها يوما بعد يوم. وهذا من عقاب الله تبارك وتعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكيف ترسم لأمة الإسلام طرق منحرفة ومخارج مسدودة ليجد الناس فيها السعادة؟ والله عز وجل يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أين يذهب بهذه الآيات؟ كل هذه الآيات والنصوص يذهب بها من أجل أن يقال مصالح ومفاسد. تتغير الفتوى بتغير الزمان، فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة، ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرج من الجنة وأيأس من الرجوع إلى الجنة. ثم ساق حديث منها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع إليه عز وجل، يعني رجع جبريل إلى الله عز وجل، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. لا يسمع أحد بما في هذا مما في الجنة من النعيم إلا دخلها. ومن لا يعمل لجنة عرضها السماوات والأرض أعد الله عز وجل فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأمر بها فحجبت بالمكاره. الجنة حفت بالمكاره، البلايا، البلايا جوع وفقر وقتل وتشريد وسجن وذهاب هنا وهناك. فقال: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فإذا قد حجبت بالمكاره، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم قال: اذهب فانظر إلى النار وإلى ما عددت لأهلها فيها. ف فنظر إليه فإذا يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد، فأمر بها أي مما فيها من العذاب يحطم بعضها بعضا، فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. يبقى خلق الله عز وجل الجنة وأعد فيها النعيم المقيم، وخلق النار وأعد فيها العذاب المقيم، لكن الجنة تكون على ابتلاء وعلى مكاره وعلى صعاب، لأن الجنة سلعة غالية ولا يأتيها أحد بسهولة، ولكن ما يأتيها إلا من خاض وتجاوز هذه المكاره ولم يأبه لها، وهانت عليه الدنيا بما فيها، وتعلق قلبه بما أعده الله عز وجل له فيها من النعيم، لهذا لم يأبه إلى المكاره، وتحولت دنياه بما فيها من المكاره إلى لذة إذا عرف أن عاقبة الصبر على هذه المكاره إنما هي جنة عرضها السماوات والأرض، عد الله عز وجل فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا لما صلب الصحابي الجليل رضي الله عنه وقيل له أتحب أن تكون في أهلك ليقتل، أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك، أتحب أن تكون في أهلك ومحمد مكانك، قال أنا ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. فلما هم بقتله قال ولست أبالي حين أقتل في سبيل الله مسلمة على أي حين أقتل مسلمة على أي جنب كان في الله مصرعي. وأما النار فقد خلقها الله عز وجل خلقا عظيما وجعل بعضها يحطم بعضا، والأصل أن الإنسان يهرب منها، ولكن حفت بماذا؟ حفت بالشهوات، أموال بكل الصنوف، نساء، حسنوات، مناصب، كراسي، دنيا تزلف، رغد يقدم، شهوات ترتكب سهلة يسيرة، فكيف تخلع نفسك من هذا؟ وهل قتل الرجل أخاه إلا من أجل شهوة؟ وهل عق الرجل والديه وهما سبب حياته إلا من أجل شهوة؟ وهل حرف عالم وبدل وخرف إلا من أجل شهوة؟ وهل تحزب متحزب فطمس الله عز وجل بصيرته فلم يعد ينظر إلى الحلال والحرام إلا لشهوة؟ كل هذا الضلال وراءه الشهوات والشبهات. وإلا فما تفسير ذلك؟ ما تفسير كفر كافر ونفاق منافق وضلال ضال وانحراف منحرف إلا شهوة تجرجره أو شبهة يطمس الله تبارك وتعالى بها على قلبه؟ فعاد الناس إلى شبهات وإلى شهوات. ولهذا الجنة صعبة، يعني من أراد الجنة فطريقها صعب واعر، لا تجد لا فيها جماهير، لا تجد الطريق إلى الجماهير والأموال والمناصب وإقبال الناس والأراضي المفروشة بالورود، أين تجد هذا؟ تجد هذا فيه؟ هتجد هذا فيه؟ لا يعقل هذا. أيقدمك بيت أبيض أو بيت أسود؟ أبدا. أيزلف لك رئاسة أو وزارة أو إدارة أو كذا؟ أبدا. لأنك تقول هذا حلال وهذا حرام، سنة وبدعة، توحيد وشرك، حلال وحرام، جائز وغير جائز، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، غطي وجهك، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، تطبيق شرع الله عز وجل، حدود تطبق، معاملات تنفذ، عبادات تلزم بها، عقائد لا تقبل الهوى، هذا اطمس القبور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا تمصها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فلتسوى القبور ولتطمس الصور ولتطلق اللحى ولتتحجب النساء، لا نقبل بغير هذا، فهذا ما عندنا، فإن عصيتم ربكم فدونكم ربكم سبحانه، أما نحن فلا تتغير لهجاتنا ولا يتغير خطابنا. ليس عندنا خطاب ديني جديد، هو ما خاطب به النبي أمته صلى الله عليه وسلم، وهو ما وعظ به الصحابة أمتهم. سيف يرفع وراء إمام وتحت راية ولسان صدق لا يتحرف ولا تغير. فالكافر من كفره الله ورسوله، والمبتدع من بدعه الله ورسوله، والفاسق من فسقه الله ورسوله، إن رضيتم بهذا، وإلا فلا تتغير ألسنتنا ولا تلحن كلماتنا، وحينئذ من يرضى بك على وجه الأرض إلا من شرح الله عز وجل صدره. وقليل ما يا فضيلة الشيخ، ما حكم تولية النصراني واليهودي الوزارة؟ لا يجوز إدارة مدرسة فضلا عن وزارة، إذن لا تصلح. يا فضيلة الشيخ، ما حكم ولاية المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن أنت لا تصلح. يا فضيلة الشيخ، هل يمكن لكم أن تجعلوا أحزابا وتعددوا أحزابا ويكون عندكم ميثاق شرف واحترام مبادئ إلحادية كانت أو كفرية أو كذا؟ لا أبدا أبدا، ما نقبل إلا ما كان على شريعة ربنا عز وجل. نحن أمة واحدة، ديننا واحد وكتابنا واحد، إذن ما تصلح أنت. يا شيخ، ما حكم اختيار إرادة الشعب واحترام إرادة الشعب في اختيار السلطات التشريعية وقضائية وتنفيذية وغير ذلك؟ أما تشريع عندنا فهو لله رب العالمين، والعبد ملزم أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما حكم التماثيل التي في الميادين؟ لا في الميادين ولا في البيوت ولا في الكهوف ولا في الشوارع ولا في الطرقات، دونك المثال دونك التمثال، فاقطع رأسه، ذاك ما بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هكذا من يقبلك؟ من يقبله؟ ما يقبلك لا صاحب شبهة ولا صاحب شهوة. إذن ستعود إلى قلائل أفراد قليلين، ستعود إلى طريق وعر محفوف بالمكاره. هذا هو طريق الإيه؟ هذا هو طريق الجنة. ولهذا كما قلنا لكم، أول درس تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الدعوة، فرح مبسوط لما قال له هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى نبي الأمة، ولكنه قال انتبه، هناك درس لابد أن تعيه. ما هذا الدرس؟ قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك، هيطلعوني من البلد ليه؟ ده أنا الصادق الأمين. أما تعرف ترجمتي؟ أنا محمد الصادق الأمين، ووالله ما وصفت نفسي بذلك، إنما وصفني قومي بهذا. تعال يا صادق يا أمين، روح صادق الأمين. قبائل يوما ما تنحرت، من يرفع ويضع هذا الحجر الأسود في الكعبة؟ وما رضي أحد بالآخر، حتى قال أوسطهم: نتحكم إلى أول رجل يدخل. فلما دخل أول رجل هو محمد بن عبد الله، قال: الحمد لله صادق، تعال يا صادق يا أمين. وأفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ورضي القوم كلهم، بل قبل أن يخبرهم ببضع دقائق قال وقد جمع الناس: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية الأول؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذب في حياتنا، أنت والله لو تخبرنا أننا سنحصد حظا الآن ما كذبناك أبدا. قال: طيب أنا رسول الله إليكم. قالوا: رسول الله، تبا لك على هذا جمعتنا. فهذا معروف، هيطلعوك من البلد، هيطلعوك من البلد، واخد بالك؟ الله أعلم تأخذ نعالك معك ولا لا، يعني يا تأخذ نعالك يا دي مش حافي، واخد بالك؟ إلى أي بلد؟ إلى بلد ستخرجك، ثم إلى ماذا؟ إلى بلد ستخرجك، وهكذا حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الثمرة، واخد بالك؟ فكان من المخرجين، فكان من المرجومين، فقتل، فعذب، فسجن، فإلى آخره، كاذب، ساحر، مجنون. هذا هو الطريق. حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. عايز تعف نفسك وتتجوز، يلا طلع 70,000، مش لاقي، صوم إلى إمتى؟ الله أعلم. لكن عاوز تحط على تليفونك 70 امرأة، 70 امرأة وفتاة في الجامعة وفي غير الجامعة وكذا، موجود مجانا مجانا، كل يوم تصدق واحدة تزمل واحدة، موجود مجانا. لكن هذا طريقه ماذا وهذا طريقه ماذا؟ عاوز رشوة وعاوز سرقة وعايز غصب وعايز كذا. أسهل حاجة، الناس يفكروا ان طريق الاستقامة طريق يعني لا، ما الناس دي عشان متعقدة من عيشتها واخد بالكم ما عندهاش فقه فعشان كده دول هيذهب بهم الى المصحات النفسية. انما طريق الثاني هذا طريق من طريق يعني اهل الخبرة واهل كذا واهل كذا واهل كذا. ابدا يا اخوان، اسهل طريق، اسهل طريق، ويستطيع الواحد اي واحد ان يسلكه بابخس الاثمان، بابخس الاثمان، فلكل ساقطة لاقطة، وما اكثر الساقطات والساقطين. اسهل شيء تشرب مخدرات، تمشي مع نساء، تأخذ الأموال، تسرق. إيه الصعوبة في إن واحد دلوقتي يراقب واحد طالع من بنك معه 250,000 بسيارة فيها 4 ويضيق عليه وياخذ 250,000 ويمشي، 250,000 ونصف مليون ومليون، يعني ممكن يجيب في اليوم نصف مليون، نصف مليون في اليوم. إيه فيها إيه يعني؟ رشاش وخلاص، ما فيها إشكال. لكن ما الصعب؟ أن تكون ساجدا راكعا، أن تكون ذاكرا مطيعا، أن تكون منضبطا بحلال وحرام، افعل ولا تفعل، أن يكون النبي بين عينيك أنت وراءه، ليس إمامك في الصلاة فقط، إمامك في الصلاة، إمامك في الاعتقاد، إمامك في العبادة، إمامك في المعاملة، إمامك في الأخلاق، إمامك في الاختيار، إمامك في النيات والإرادات، إمامك في الحب والبغض، في الولاء والبراء، في الإعطاء والمنع، هو إمامك. مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رحل بجسده، لكن هو معك صلى الله عليه وسلم، هيئتك هيئته، نيتك نيته، عبادتك عبادته، عقيدتك عقيدته، وهكذا. صعب هذا؟ يجي شاب زي عمر كده من إسماعيلية، هناك بقى حيث الجو وحيث الرياحين وحيث وحيث لا يقدر، ايه اللي جايبه ده؟ تارك دينيا وتارك الدنيا كلها وجاي عشان يقعد يسمع الشريعة، الأجري، البربهاري، البخاري، مسلم. هل من يفعل هناك ويأتي بهذه الشهوات هل هو أمهر منه أجمل منه؟ أبدا، ما في أجمل منه، خد بالك. ولكن عمر بتحيل علينا، نشوف عروسة مش لاقيين عروسة، هل من باذلات؟ فأقول سبحان الله، ما أسهل هذا الطريق، لكن سبحان الله صعب وعر والله يا أخوان، صعب وعر، صعب جدا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وساق حديث ابن عباس قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين. شوف سبحان الله، أكثر أهل الجنة فقراء المساكين. وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. في حاجة إخوة؟ قال في حديث أبو هريرة: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال. وقالت الجنة، ولهذا يصعب جدا، يعني في من الأغنياء الحمد لله ما بلغوا عنان السماء بأموالهم، ولكن الغالب في الأغنياء إيه؟ البعد. ولهذا لما تلاقي واحد غني داخل المسجد بتبقى أنت يعني فرحان جدا، يعني واحد غني والسيارات سيارة مش عارف إيه ركنها وداخل، ده حاجة عجيبة جدا، أو شخصية كبيرة أو منصب أو كذا، أنا بيصلي في المسجد وزير، يا حاجة يعني. لكن المسجد كله مليء بالإيه؟ بالفقراء والمساكين، واللي عليه 5,000 واللي 70,000 واللي 100,000 واللي جايب شكوك مش عارف ايه، واللي متجوز بالشكوك واللي لابس بالشكوك بالدين، كل هذا تمام. وقتل النهار اكل فول وطعمي. فاختصمت الجنة والايه والنار، فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون اصحاب الاموال. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني الا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل الجنة: أنت رحمتي. يا سلام، أدخلك من شئت، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من شئت، كلاكما سأملأ. يا سلام، هذه الجنة رحمة الله عز وجل يرحم بها من شاء من عباده. أدخلك من شئت، فالله يدخلها من يشاء. طيب، أهل الجنة يدخلون بالعمل؟ أدخل أهل الجنة يكونوا إيه؟ إلا أهل العمل والذكر والطاعة والعلم والبصيرة والسنة، هذا أهل الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا على ما العمل يا رسول الله؟ طالما الله خلق الجنة أهلا وخلق النار على ما العمل؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ حديث سراقة، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ميسر لما خلق له يعني إيه؟ إن كان له الجنة سيسر العمل أهل الجنة، وإن كان له النار سيسر العمل أهل النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر للعسر. هل أهل النار هم أهل الصف الأول في الصلاة حفظة القرآن العاملين به؟ أبدا، مستحيل مستحيل أخوان. ولهذا فعاجل بشرى المؤمن العمل الصالح، هذا العمل الصالح الذي يفعله، ومحبة الخير ومحبة الدليل ومحبة الاستقامة، هذه من البشريات. نعم. ولهذا إذا جاز أن نعين أهل الجنة في الدنيا لقلنا أهل الجنة أهل السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الميت تحضر الملائكة، فإذا كان رجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فيقولون ذلك حتى تخرج. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي في حديث كعب بن مالك إنما نسم المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل في جسده يوم بعثه يوم يبعثه. وفي حديث عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا الحمد لله. قالوا ماذا؟ قالوا من يبلغ إخواننا عنا، من يبلغ إخواننا نحن في كذا وكذا وكذا، من يبلغ أن أحياء في الجنة نرزق؟ ما زال إخواننا يذكرون أشلاء مزقت ودماء سالت ورقابا طارت. لقد رآنا إخواننا ونحن تختلف فينا الضربات والطعون، رماح سيوف أقواس، حتى لربما لا يعلم الواحد منا إلا ببنانه. من يبلغ عنا إخواننا أن أحياء عند ربنا نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. قال فقال الله عز وجل أنا أبلغهم، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال محمد بن الحسين هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم، ممن لم يكتب العلم، المقصود العلم يا اخوان شرعي على منهج النبوة. هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة في غير حديث سنذكر منها ما ينبغي ذكره. كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد أو يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. فقيل: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، يعني لو هي واحدة بس فهي كافية. فقال: فإنها فضلت علي 69 جزءا كلهن مثل حرها. يا الله. ولهذا الحديث طرق. قال: باب دخول النبي الجنة. قال محمد بن الحسين: قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أهل الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء. وسنذكر في هذا الباب ما لا جهل العلماء بالحديث أنه حق. وفي ذلك حديث أنس ابن مالك أنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرضني نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، إنا أعطيناك ليه الكوثر. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك، من طينه ليه المسك. والنبي قال: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فرفع علي فيها قصر. كيف يدخل النبي الجنة ولم تخلق؟ إذن الجنة يا إخواني مخلوقة، إذ كيف يدخل النبي الجنة ولم تخلق؟ قال: أدخلت الجنة فرفع علي فيها قصر، فقلت: لمن هذا؟ وكأن النبي استحسن، يعني قصر مميز. قال: لرجل من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ فقالوا: عمر بن الخطاب. عمر إيه؟ خذوا يا روافض، خذوا يا روافض، يا من تدعون أن مهديكم ضالكم مخفيكم الذي لم يكن ولن يكون ولم يكن له أبدا ذكر في العالمين. خذوا. ماذا أنتم قائلون في عمر؟ هذا عمر رضي الله عنه. وعند بعض أصحاب السنة أن النبي قال: لمن هذا؟ قال: رجل من العرب. قال: أنا من العرب. لمن هذا؟ قال: رجل من قريش. قال: أنا من قريش. لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر رضي الله عنه. عند البخاري أنه قال، وهذا كان في صباح والنبي يحدث وأبو بكر وعمر حوله والصحابة، قال: ورأيت قصرا وجارية امرأة حسناء، قال: فلولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلته. فبكى عمر وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظتي. وهذا طبعا اجتهاد ليس صحيح، بل الحديث بطرقه دل هذا على أنه كان في المنام، ولكن رؤيا الأنبياء حق زي اليقظة بالضبط، يعني فيش حد يقول ده كان رؤيا، لا، رؤيا الأنبياء إيه حق. طيب، في الرواية الأخرى أصبح النبي، في حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: سمعت أبي اللي هو بريدة يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني دخلت الجنة البارحة. طبعا يقال البارحة إذا كان سيخبر بعد الفجر إلى الظهر، ويقال بقى أمس إذا كان بعد الإيه بعد ذلك. فقال: إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب. يا الله، يا للذهب، ذهب الجرام. شوف الناس بتسير اللعاب إيه حول الجرام. فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب. فقلت: أنا من العرب. فلمن هو؟ قيل: الرجل من المسلمين من أمة محمد. فقلت: فأنا محمد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى هذا القصر، مع أن النبي لو في الجنة ما ليس لأحد. فلمن هذا القصر؟ فقيل: عمر بن الخطاب. فقال صلى الله عليه وسلم: فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال له عمر: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك، ادخل بس أنت. الله أكبر، يا سلام. أناس يا إخوان بشروا بالجنة، طيب خلاص بقى الواحد يتكل، ها؟ طالما في الجنة يبقى ضمانها، والله لا يبدل لديه القول، لا، الله أعلم حيث يجعله إيه فضله. نعم. وأيضا في رواية: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت لماذا القصر؟ قال عمر: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر وقال عمر وقال بأبي وأمي أعليك أغار؟ عليك أغار يا رسول الله. الله أكبر، هذه الغيرة تمدح في الإيه؟ في الرجل. نعم. قال: باب ذكر إيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار المنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن الحسين: بيان هذا في كتاب الله. يا سلام، رحم الله محمد بن الحسين، راح محمد بن الحسين بجسد، لكن بقي يا إخوان، بقي علمه. من كان يملك الأرض في زمن محمد بن الحسين الجرح؟ حد يعرفه؟ ما حد يعرفه إلا بعد تبعت التاريخ ورجعت إلى المولد. لكن محمد الآجري، الآجري، واخد بالك؟ طبعا انت حصريا عليك، يعني الاسماء دي حصريا عليك، الآجري والصابوني والمروزي، حصريا على مين؟ على اهل الحق، مش الحزبيين. الحزبيين ما عندهم الآجري ابدا، انما عندهم ايه؟ ابو مش عارف مين هيحط الدستور، وابو منديل، وابو فطير، والراقصة والساقطة واللاقطة واللاعب. يا له من خزي. والله يا اخواني انا كنت دائما ادعو اقول، وان كنا احنا لا نريد ان نركب يعني مطيتهم، الا ان انا اقول يعني فعلا انا اسال، كنت دائما ادعو ان لم يسبق اهو بشرط اهو، ان لم يسبق في علم الله هدايه هؤلاء ان يفضحهم، لان امرهم الحقيقه امر خطير وملبس. فاسال الله ان يؤتوا من قبل ما ارادوا اغراء المسلمين في ذلك. فما عندهم هو عنده فضيل الاجري ولا الصابوني ولا كذا، هم اصلا لم يقولوا هذه الاسماء قط حتى يعودوا اليها، حرموا منها في زمن الايه؟ الزمن ان لم يكونوا على هذا الحال، فكيف بعدما؟ بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين امنوا عن صحته سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. احنا عندنا الحمد لله مش شغالين بالنا بالدساتير، احنا عندنا 6200 آية تقريبا في القرآن، كل آية بتحمل إيه؟ بتحمل منهج الرشاد من أول إلى آخر. أي آية تحمل منهج الرشاد؟ أي آية في 6200 آية؟ حد أنعم منك ومفسرة موجودة، عايز تفسيرها موجود، افتح ابن كثير ابن جرير الطبري خل عليك بالعمل. بس إيه اللي حوجنا بقى أن احنا نقول دساتير وقوانين وشيل الدستور وحط الدستور؟ يعني هنسيبها لمين؟ قال تعالى: والذين منعوا الصلاحات سندخلهم جنات تجري. سيبها لعبة الكورة، رشحهم انت، ده أتاري بقى انتوا لعبين وحمش عارفين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال محمد بن الحسين: وهذا في القرآن نظائره كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين إلى قول وقاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم. قال محمد بن الحسين الآجري: وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال سبحانه: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال سبحانه: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين، إلى قوله وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إلى قوله ولا هم يستعتبون. قال محمد بن حسين: فالقرآن شهيد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا في جوار الله عز وجل في النعيم يتقلبون. يا الله يا أخوان، في جوار من يا أخوان؟ أهل الجنة في جوار من؟ يا الله يا الله، نعم النعيم نعم النعيم. قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. لاحظ يا أخي، لاحظ إن نعيم الجنة بكل صوره كله هو نعيم الهداية، مترتب على نعيم الهداية. يعني في الجنة تكافأ بأنك تكون جوار من؟ في جوار الله، لكن وأنت في الدنيا في جوار من؟ في جوار الله عز وجل. بإيه؟ بكتابه، هذا كلامه، أنت في جواره، تنطق بما نطق به الكتاب، تنطق بما نطق به السنة. في الجنة فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، هي أدلة الحق كثير، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ترى أثارا وترى حديث لا حصر له، دل على الحق، وآيات، وفرش مرفوعة كثيرة. فأدلة القرآن والسنة عالية، فيها خيرات الحساب، حور مقصورات في الخيام، هذه أدلة الحق، محصورة مقصورة عليك، بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليس جزاء أن تقبل على الله عز وجل مريدا الهداية إلا أن تهدى. وأهل النار دينهم أهلها في العذاب الصرمد، أعاذنا الله وإياكم منها. قال سبحانه: لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم ختم بهذا الحديث الجليل وهو حديث أبي هريرة: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة فيشرئبون فينظرون، ثم يقال لأهل النار فيشرئبون فينظرون، فيرون أن الفرج قد جاء أهل النار، فيدعى فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه. فدل هذا على أنه إيه؟ النار لا تفنى. نعم. طيب، تم الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه.